بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ بالهيئة العامة لشؤون الإسلامية والأوقاف. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته في بداية هذا اللقاء. حياك الله فضيلة الشيخ وبارك فيك.
الله يحييك، جزاك الله خير.
أيها الأخوة وأيتها الأخوات مستمعين في كل مكان، حديثنا بإذن الله في بداية هذا اللقاء سيكون بداية سلسلة عن الحج، ولا شك أن موسم الحج قد اقترب، ولا شك أن الناس بحاجة إلى أن يتفقهوا في مناسك الحج ويعرفوا أحكام الحج والعمرة. إذن فضل الشيخ نبتدأ سلسلة عن الحج، ولعلها تكون في هذه الأمسية مقدمة عن الحج، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه السلسلة كما نفع بالسلسلات العلمية السابقة. وقبل أن أنقل فضيلة الشيخ الكلمة إليك، أذكر السادة المستمعين الأخوة والأخوات بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600551688، ومن خارجها 00971-600-55-166-8، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فضل الشيخ الكلمة إليكم.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أحييكم أيها الأخوة في هذا اللقاء مع بداية سلسلة فقهية علمية جديدة بإذن الله تعالى وبتيسيره وتوفيقه، وأبدأ معكم عن أحكام المناسك أو ما يعرف بفقه الحج في هذه السلسلة إن شاء الله. نسأل الله التيسير، وأسأل الله أن يفتح علي، أن يعلمني ما جهلت، وأن يذكرني ما نسيت، وأسأله سبحانه لكم حسن الاستماع والإنصات والفهم إن شاء الله تعالى. والفقه في الدين من أعظم العبادات ومن أعظم الطرق التي يسلكها المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطريق العلم في الدين، طريق الفقه في الدين، هو طريق الجنة. نسأل الله أن يجعلنا ممن علم فعمل. وفي الحج أيها الأحبة، معروف عندكم إن شاء الله من حيث اللغة والشرع، فالحج أو الحج على لغتين، المراد به في اللغة القصد، كما يقولون حج فلان إلى فلان، أو حج فلان إلى الجماعة الفلانية، أي قدم وقصد الجماعة أو المكان المعروف. والحج في الاصطلاح، في الاصطلاح الفقهي، يقولون المراد به قصد مكة لأداء المناسك في زمن مخصوص طاعة لله سبحانه وتعالى، قصد مكة لأداء المناسك المخصوصة في زمن مخصوص طاعة لله سبحانه وتعالى، أو تعبدا لله سبحانه وتعالى. والحج لما شرعه الله عز وجل شرعه لحكم كثيرة إن شاء الله تعالى، وأسرار فقهية علمية تعبدية، ولله الحمد على نعمة الإسلام. فمن الحكم من تشريع الحج إظهار التذلل لله سبحانه وتعالى، وإظهار الفقر لله والتواضع، يظهر ذلك في مشاعر الحج من الطواف، من السعي، من الحلق. تجد المسلم في انكسار وطاعة، يطيع الله عز وجل ويفعل ويتبع ما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم في لباس متواضع عبارة عن رداء وإزار فقط، خالي عن كل ملابس الزينة والجمال. تراه شعثا غبرا، ترى الناس شعثا غبرا يحجون ويتطوعون لله سبحانه وتعالى. أيضا من الحكم في أداء الحج هو التعبد لله بهذه العبادة التي فيها بذل مال وبذل وقت وبذل بدن. ولذلك هو من أعظم نعم الله على الإنسان أن يشكر الله عز وجل على ما أنعم عليه من نعمة الصحة والعافية، ومن نعمة المال، ومن نعمة الاستطاعة والقدرة. فمن درجات الإيمان الصبر على الطاعة وبذل المال وبذل الوقت وبذل الصحة تعبدا لله سبحانه وتعالى. العبادات أنواع، منها ما فيه بذل المال كالزكاة، منها ما فيه بذل البدن وقوة كالصلاة، منها ما فيه بذل بدن ومال كالحج. أيضا أن من الحكم في الحج يتم اجتماع الناس المسلمين في مكان واحد، وتظهر عظمة الأمة وقوة الأمة. فكما يجتمعون في صلاة الجماعة والجمعة والعيدين، كذلك يجتمعون في هذا اليوم في يوم عرفة وفي الحج في مكان واحد أو في بقعة مباركة من بقع الأرض، ليؤدوا هذا المناسك، ليحققوا ما أراد الله عز وجل من هذه الشعيرة. وكذلك أيضا من الحكم من حكم تشريع الحج أن الناس يجتمعون من شتى بقاع الأرض وهم مسلمون مع اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبشرتهم ومع اختلاف لغاتهم، لكن تجمعهم كلمة التوحيد وكلمة الإسلام. فتراهم أخوة في مكان واحد، يتعارف بعضهم على بعض، ويسعد كل فريق برؤية إخوانه من المسلمين من كل فج عميق، أتوا لأداء هذا المناسك، هذه المناسك وهذا المنسك. وكذلك من الحكم أن الناس يستفيدون في الحج ويأتون بمنافع لهم، يعودون بها إلى بلدانهم، أو منافع يحققونها في تلك الأرض المباركة. وكذلك أيضا من الحكم أن الإنسان إذا حج أدى ركنا من أركان الإسلام، وكلما أدى المسلم ركنا كلما صعد في إيمانه واكتمل إيمانه. فالصلاة ركن، والصيام ركن، والحج ركن، والزكاة ركن. كلما أدى الإنسان ركنا كلما برئت ذمته، وجاء يوم القيامة وفي كتاب حسناته الأعمال الصالحة، فما أجمل أن يلقى الله الإنسان وقد ملأ كتابه وصحيفة أعماله بأداء الأركان، سيشعر بالسعادة. يختلف تماما عندما يأتي الإنسان وقد خل بركن أو لم يؤدي ركنا، وبين من أتى وقد أدى أركان الإسلام وحقق كلمة التوحيد، ومن ثم يكون إن شاء الله في مأمن يوم القيامة من العذاب ومن النار، بل هو في رحمة الله عز وجل. أيضا الحج أيها الأحبة منزلته من الإسلام أنه ركن من أركان الإسلام، والركن لا شك درجة عالية، لأن الركن ما قام عليه الشيء، فهو الركن الخامس من أركان الإسلام. لذلك على المسلم أن يحرص عليه وأن لا يفرط فيه، ليس هو بواجب عادي، فحكمه الوجوب يجب أداء الحج ويجب تلبية النداء الذي نادى الله عز وجل عباده، كما قال سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، أي يأتون ركبانا وماشين على أرجلهم لأداء هذا المنسك. فمن أدى الحج أدى هذا الواجب ولبى النداء، وهو كما قلت أخبرتكم أن حكمه الوجوب، ولقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومنزلته كما أسلفت أنه ركن من أركان الإسلام، لذلك من أداه ارتاحت نفسه وبريت ذمته وارتاح ضميره، وإن مات مات إن شاء الله وقد أدى هذه الأركان التي عليه في الحياة، ومن ثم يجد الخير إن شاء الله عند ربه. والأدلة على مشروعيته جاءت في الكتاب وفي السنة وإجماع أهل العلم. أما القرآن الكريم فكما ذكرت لكم من الأدلة قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وبالتالي الله سبحانه وتعالى في أول الآية ألزم الناس بالحج على بشرط الاستطاعة، ولله على الناس، أي وعلى هنا تفيد الوجوب، أي يجب عليهم طاعة لله أداء هذا الركن بشرط من استطاع إليه سبيلا، أي أن يستطيع. وسيأتي إن شاء الله في الحلقات القادمة شرح الاستطاعة وشروط الحج. وأي من السنة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. ومنها أيضا كذلك حديث أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. وفرض هنا واضح في الوجوب، هذه من ألفاظ ومن صيغ الوجوب الصريحة: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. ونقل أهل العلم الإجماع على وجوبه في كتب المذاهب المعروفة كالحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم من أهل العلم ممن نقلوا الإجماع أو ممن اهتموا بالإجماع كابن المنذر وابن عبد البر رحمه الله جميعا فقهاء الإسلام والمسلمين، فنقلوا الإجماع على وجوبه، وهو الوجوب في العمر مرة، وما سوى ذلك فيكون سنة أو تطوعا إن شاء الله تعالى. كذلك العمرة واجبة في العمر مرة، وما سوى ذلك فتطوع، فيجب على الإنسان أيضا أن يحرص على العمرة، ومن لم يعتمر فليحج متمتعا ليأتي بعمرة وحج ليؤدي عمرة الوجوب التي عليه في العمر مرة، ليلقى الله عز وجل وقد أدى هذا الواجب الذي عليه وتبرأ ذمته بذلك إن شاء الله تعالى. والحج يا إخواني أيضا له أركان،
نعم،
لا بد من أن ننتبه لها جيدا، لأن الركن إذا اختل لم تصح العبادة، فلا بد من الاتيان بالركن، ولا يصح أن يترك الركن أبدا. ولذلك تجد بعض الأخطاء من الحجاج يأتي من الحج ويسأل وقد ترك ركنا من أركان الحج. فالحج له واجبات وله أركان وله كذلك سنن أو مستحبات وله محظورات أيضا ينبغي أن ننتبه إليها. أما أركانه فمن أركان الحج الإحرام، المراد به الإحرام من الميقات، والمراد به الدخول في النسك، أي أن يقول الإنسان لبيك اللهم حجه، وليس النية، النية لا ينطق بها، لا يقول يعني الإنسان نويت حج طاعة لله، فهذا في القلب، وإنما يدخل في الإحرام. والدخول في الإحرام أي الدخول في النسك، وليس المراد لبس ملابس الإحرام، فبمجرد لبس ملابس الإحرام الرداء والإزار لا يكون الإنسان محرما، إنما يحصل الإحرام بعدما يلبس ملابس الإحرام وينوي النسك ويهل بالحج، إذا أهل بالحج ونوى الحج حينئذ دخل في النسك، ولذلك يقول الفقهاء الإحرام الإحلال بالنسك، فهذا لا بد منه، ولا يفوت الإنسان الميقات إلا وقد أحرم، أي دخل في النسك، وإذا لم يحرم لم يصح حجه، فهذا الركن الأول لا بد منه. لذلك ينتبه الأخوة الذين يتركون الميقات ولا يحرمون ولا يدخلون في النسك، فيجب الدخول في النسك بمجرد الوصول إلى الميقات وقبل ترك الميقات أو قبل العبور عليه بقليل إن كان الإنسان في الطائرة أو في سفينة تحاذي الميقات. والركن الثاني الطواف، والمراد به طواف الإفاضة الذي يطوفه الحجاج بعد المبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى يوم العاشر من ذي الحجة. وكذلك الركن الثالث أيضا الوقوف بعرفة، ولا يصح الحج إذا لم يقف الإنسان بعرفة، لا يصح الحج إذا لم يقف بعرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة ولا بد من الوقوف فيه ولو ساعة من ليل أو نهار، ولا يدفع الإنسان منه إلا بعد غروب الشمس، وسيأتي إن شاء الله التفصيل في الحلقات القادمة. وكذلك من الأركان قلنا الطواف، وأيضا السعي، السعي بين الصفا والمروة للحاج أو المعتمر، فلا بد أن يطوف الحاج وبطواف الإفاضة سواء كان متمتعا أم قارنا أم مفردا، وكذلك لا بد أن يسعى بين الصفا والمروة بعد الطواف. وزاد بعض أهل العلم الترتيب بين هذه الأركان، لكن صحيح ما ذكرته آنفا. وأيضا الحج على قول أهل العلم قول الصحيح أنه واجب على الفور، أي يجب على الإنسان أن يحج فورا، وبمعنى ليس واجبا على التراخي، إنما متى ما توفرت فيه الشروط والتي ستذكر بعد قليل وهي وجوب الحج، شروط الوجوب، يجب عليه أن يحج وأن لا يؤخر. وهذا قول جمهور أهل العلم أن الحج يجب على الفور بشرط أن تتحقق فيه شروط الوجوب، وجوب الحج. فإن أخره الإنسان وهو مستطيع فيأثم، وإن مات فتلك مشكلة، قد مات وقد ترك ركنا وهو قادر على أداء هذا الركن، فينبغي على المسلم أن يبادر، لأن الإنسان لا يعلم متى يغادر هذه الدنيا ويموت، ولذلك يبادر الإنسان إلى فعل الخير. والدليل على وجوبه فورا قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت، أي يجب عليهم أن يحجوا، وقال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، أي إذا دخلتم فيها أتموها، ويجب عليكم هذا الحج الذي هو ركن. ومعلوم أن الواجبات على القول الصحيح تجب على الفورية. أيضا كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل، لأن الإنسان قد يموت أو يذهب ماله أو يصيبه داء أو مرض يعجزه، فطالما أن الإنسان فيه صحة وعافية وعنده مال يبادر. وأيضا من الأدلة أن الحج ركنا من أركان الإسلام وواجبا من الواجبات، فكان على الفور كالصيام، لذلك لا يستطيع الإنسان أن يؤخر صيام رمضان، بل يجب عليه فورا، ولا يستطيع كذلك أن يؤخر الصلاة عن وقتها، بل تجب عليه فورا، ولا يستطيع كذلك أن يؤخر الزكاة إذا وجبت عليه بل يؤديها، فكذلك الحج كباقي الأركان، إذا وجب عليه وأتى موسم الحج وهو قادر بدنيا وماديا فحينئذ يؤدي هذا الركن على الفورية. وأيضا كذلك للحج شروط، أي يجب الحج بشروط معروفة، وهي الشروط التالية. أولا الإسلام وهو شرط الوجوب والصحة، فلا يجب الحج إلا على المسلم ولا يصح إلا من مسلم، فمن أراد أن يحج أولا لا بد أن يدخل في الإسلام ليصح من الحج، وثانيا العقل وهو شرط أيضا للوجوب والصحة، فلا يجب على مجنون ولا يصح منه لأنه شرط وجوب وشرط صحة، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: المجنون حتى يفيق عن النائم حتى يستيقظ. وكذلك الشرط الثالث البلوغ من حيث الوجوب، لكن لو حج الصبي صح منه إذا كان مميزا، لكن من حيث الوجوب أي وجوب الشرعي يجب بالبلوغ، والبلوغ معروفة علاماته وأسبابه. وإذا وجب الحج يجب بشرط البلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم وقال عن الصبي حتى يحتلم. وإذا حج الصبي المميز فحجه صحيح، لكن إذا بلغ وجب عليه أن يؤدي حجة الإسلام وهي حجة الوجوب أو الركن. وكذلك الشرط الرابع الحرية، فقالوا الرقيق أو المملوك لا يجب عليه الحج وهو معذور بترك الحج، وذلك لأنه في خدمة سيد ولأنه لا يملك المال فماله لسيده، لكن إن أذن له صح الحج منه. الشرط الخامس الاستطاعة، وهي المراد بها القدرة على الحج، القدرة بالمال والقدرة بالبدن، أن يكون عند الإنسان المال الكافي للحج وأن يكون عنده الصحة والقوة الكافية ليحج. وأضاف بعض الفقهاء أمن الطريق، أن يكون الطريق آمنا إلى المشاعر أو إلى مكة. فالاستطاعة فسروها إذن بثلاثة أمور: الأول الاستطاعة بالمال، والثاني الاستطاعة بالبدن فلا يجب على العاجز، وثالث الاستطاعة بأمن الطريق. أما الاستطاعة بالمال فالأمر واضح، أن يكون عند الإنسان مال يحج به، فلو لم يكن عنده مال وعنده صحة لم يجب عليه الحج. والثاني النوع الثاني الاستطاعة بالبدن، أي أن يكون عنده مال وبدن، لكن لو عجز الإنسان ببدنه وعنده مال وجب عليه أن يعطي المال لمن يحج عنه وهو لعجزه عن الحج. والثالث الأمر الثالث أمن الطريق. والمرأة كذلك في كالرجل في هذه الشروط مع زيادة وجود المحرم معها. فهذه بعض شروط أو بعض أحكام فقه الحج، وهناك أحكام أخرى إن شاء الله نرجوها إلى اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ولنا عودة إليكم بإذن الله بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، وبصحبة ضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي. فضل الشيخ، نستقبل هذه المكالمة. الأخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا محمد.
كيف حالكم؟ يحبكم في الله.
أحبك الله، تفضل.
سؤال من الشيخ بارك الله فيكم. لو إنسان في البحر في السفينة،
نعم،
الشهر 25 يوم 45 يوم، كيف يصلي هناك وكيف اتجاه القبلة، هو كيف يعني يعين من القبلة وكيف هو يصلي هناك صلاة، يعني كيفية الصلاة في البحر لو إنسان في السفينة؟
نعم نعم،
لمدة شهر 45 يوم هكذا يعني.
نعم،
وبارك الله فيكم، جزاك الله خير.
حياك الله يا محمد، تسمع الجواب بإذن الله. إذا فضل الشيخ، الشخص المسافر في البحر ويمكث أيام شهر 45 يوم، كيف تكون صلاته؟
نعم، المسافر في البحر يعد مسافرا كالمسافر في البر أو في الجو، إذ ينطبق عليه قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فهذا مسافر، فيجوز له أن يقصر الصلاة وأن يجمعها إذا ابتعدت السفينة عن الساحل وعن البر، وبدأ بنيان المدينة في التقلص والاختفاء.
نعم.
فضرب في عرض البحر حينئذ يبدأ في القصر والجمع. وإن كانت هذه المدة بعيدة أو كثيرة فلا يضر لو بقي 10 أيام أو بقي 20 يوما أو 40 يوما فيجوز له القصر، ويصلي واقفا يؤدي الأركان متجها إلى القبلة، وإن لم يستطع أن يقف لقوة الموج أو كان هناك خطر عليه من الوقوف كان يسقط ويجرح ويصاب، حينئذ يصلي جالسا، وإلا فالأصل أن يصلي قائما متوضئا متطهرا متوجها إلى القبلة، يجمع له الجمع وله القصر وما يقصر من الصلاة، وله أن يجمع إما جمع تأخير أو جمع تقديم بحسب الأريح له والأفضل، أن يجمع الظهر مع العصر في وقت الظهر أو في وقت العصر، ويجمع المغرب دون قصر مع العشاء، وهي قصر في وقت المغرب أو في وقت العشاء، أما الفجر فتصلى في وقتها، والله تعالى أعلم.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. أيضا نستقبل هذه المكالمة. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤالي، طبعا واحد شخص في العام الفوت داري للحج وطواف لفاضة، طاف وما سعى، يعني قال بسعي عند الوداع.
نعم.
يا طبعاً ورقت هو يعني قصر خلص عند الوداع، وادع بعد ما طاف، ما بك الجهل يعني هو نسى او يعني ما طاف، فالحين تذكر يعني ما سعى للسعي للفاضة.
نعم. ما سعى الى الان. الحج العام.
الحج العام.
اي طيب يا ابو عبد الله.
جزاك الله خير.
تسمع ان شاء الله الجواب. طيب شيخ، هذا الشخص الذي ما سعى مع طواف الإفاضة وقال أؤخره إلى طواف الوداع ولم يسعى ونسي.
السعي ركن من أركان الحج.
نعم.
ولا يسقط هذا الركن أبدا مع الاستطاعة ولو نسي الإنسان، بمعنى مما لا يجبر بدم في حالة نسيانه ولا كذلك يسقط، بل يسقط الإثم نعم بالنسيان، لكن ينبغي أن يعود ويطوف يسعى ثم يطوف للوداع. وحيث إن المدة طالت، إن كان السعي تركه من مدة قريبة ولو وصل إلى بلده يعود ليسعى وبين الصفا والمروة ثم يطوف للوداع، وعلى القول القائل بوجوب الموالاة بين الطواف والسعي معناه سيعيد الطواف السعي، ولكن إن سعى فقط وودع لا بأس، إن كان الزمن قريبا ولو عاد إلى بلده يعود يسافر ليسعى، لأن السعي ركن لا يصح الحج إلا بأدائه، ولا يمكن أن يترك ويجبر بدم كما لو نسي وترك مثلا طواف الوداع، فممكن هنا أن يجبر بدم طالما أنه وصل إلى بلده وخرج، وأما الركن فلا، لا بد أن يهتم. وحيث إن هذا الرجل قد طال به العهد لمدة عام وهو لم يسعى، فلا شك أنه الحالة هذه لم يتحلل تحللا كاملا، إنما رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر ثم طاف وارتكب محظورات الإحرام خلال هذا العام، فحينئذ لم يكتمل حجه، وبعض الفقهاء يقول يعود ليسعى مهما طال الوقت، لأنه لا يزال لم يتحلل التحلل الكامل، لحتى يكتمل حجه لابد أن يأتي ليسعى وبعد ذلك يكتمل، ولكن والله أعلم أن حجه الحالة يفسد بسبب تركه لهذا الركن لم يتحلل التحلل الكامل، وعليه فعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وخاصة إن كان جامع أو أتى النساء، ومن ثم بحاول أن يقضي هذا الحج. إن كان الحج إن كانت الحجة الأولى فالقضاء واضح يجب عليه أن يقضيه، لأن ما تم الحجة الأولى بشكل صحيح. أما إن كانت الحجة هذه هي الحجة التطوع، حجة التطوع أو نفل، فالعلماء مختلفون في قضائها هل تقضى أم لا. والصحيح والله أعلم يحاول بقدر الإمكان أن يأتي بحجة أخرى صحيحة بدل هذه، والله تعالى أعلم.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. معنا مكالمة، الأخ أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أحمد.
الشيخ الله يبارك
فيك. تفضل.
إذا كنت مثلا حج إفراد.
نعم.
ووصلت مكة في اليوم التاسع.
نعم.
ولكن تقريبا وصلت اللي هو منى في الساعة مثلا 12 أو الساعة 2 في الليل، عرفة بمعنى آخر أصلا.
نعم.
وتميت مثلا نص ساعة في عرفة وبعدين توجهت إلى مزدلفة، هل هذا يعني يكون أدينا الركن ولا؟
نعم.
يكون فيها شيء؟
طيب، الله يحفظك يا أخ أحمد. شيخنا الأخ أحمد يسأل عن الحاج مفردا إذا وصل في اليوم التاسع ليلا، وصل عرفة ومكث فيها نصف ساعة ثم انطلق إلى مزدلفة، هل يكون قد أدرك الحج وأتى بالركن؟
نعم، لا شك أن عرفة ركن من أركان الحج وركن هام جدا، و لا بد أن يؤتى به، والسنة أن يدفع عليه في اليوم التاسع ضحا ويمكث فيه إلى غروب الشمس.
نعم.
لا بد أن نميز هنا بين حكمين. الحكم الأول أن الوقوف في عرفة بشكل عام ركن، والمكوث في عرفة إلى غروب الشمس واجب، فلا يدفع من عرفة قبل غروب الشمس، إنما يمكث إلى الغروب ثم يدفع إلى مزدلفة. ولكن إن وقف بعرفة من ليل أو نهار فإن حجه إن شاء الله يكون صحيحا، ولو كان في الليل. وذلك لأن أحد الصحابة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أكللت راحلتي وأوتعبت بدني، ما تركت من جبل أو مرتفع إلا ووقفت عليه. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن من حج ووقف بعرفة ولو ساعة من ليل أو نهار فقد أدى النسك، فهذا واضح إن شاء الله. وحيث إن الأخ أدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الشمس اليوم العاشر من ذي الحجة فقد أدرك هذا الركن، كما حصل لذاك الصحابي رضي الله عنه، فحينئذ هذا الحج صحيح من حيث الحكم العام، لأنه أدرك هذا الركن اللي هو أصل الحج. لكن لا، حتى تؤدي الحج بشكل أفضل ويكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فحاول أن تكون اليوم الثامن في مكة، اليوم الثامن من ذي الحجة اللي هو يوم التروية، ومن ثم تدفع إلى منى، وفي اليوم الثاني تدفع إلى عرفة اليوم التاسع لتقف فيها من أول النهار أو من منتصف النهار، وتحضر كذلك هناك الصلاة وتدعو ثم تدفع بعد غروب الشمس، هذا أفضل لك. وكلما كان الحج أقرب لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وحجة النبي صلى الله عليه وسلم، كلما كان ذلك أدعى للقبول. أما الاستعجال بهذه الطريقة لا يصلح إلا إذا كان الإنسان اضطر أو حبس، مثل ما وجد حجز أو تأخرت عليه الرحلة أو تعطلت عليه السيارة في الطريق فلم يصل إلا متأخرا إلى عرفة ليلا، فمثل هذا معذور إن شاء الله تعالى. ولكن حجك صحيح، والأكمل أن تأتي إن شاء الله بحج على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله يتقبل منك، والله تعالى أعلم.
نعم، إذا حجه الشيخ صحيح وليس عليه شيء.
لا، من حيث الصحة لا شيء عليه.
نعم. معنا مكالمة، الأخ عمر.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا عمر.
بالنسبة للعمرة، يعني ما نحرم من دار التنعيم، فهل العمرة يعني صحيحة؟
نعم.
ما أحرم من مكة، من جدة، غادني من جدة لمكة، لا يعرف أين مغاث الله.
هو من أهل جدة؟
لا لا، زائر يعني.
إيه طيب، يعني نزل في مطار جدة ثم
إلى مكة
وأحرم من التنعيم.
أحرم من دار التنعيم.
نعم.
هل في عليه شيء أو حجم عمرته جائزة، أو في عليه دم أو عليه فدية أو عليه شيء؟
واضح واضح يا عمر.
شكرا.
بارك الله فيك فضل الشيخ. أتى يريد العمرة فضيلة الشيخ، ولم يحرم لم يحرم بالعمرة من الميقات حتى وصل إلى التنعيم، يعني في الحل قبل الحرم، وأحرم بالعمرة.
يعني هو أفاقي جاء من الخارج.
أي نعم.
هذا خطأ، لأن أولا نابد ننتبه أن التنعيم ليس ميقاتا.
صحيح.
ولم يوقته النبي صلى الله عليه وسلم، إنما النبي صلى الله عليه وسلم وقت 5 مواقيت، وهي كما في حديث ابن عمر بن عباس وغيرهما، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن الذي هو يسمى اليوم السيل الكبير، ولأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل العراق ذات عرق. فهذه المواقيت وقد قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فمن أتى من خارج مكة أو من خارج الحرم أو من خارج المملكة لا يجوز له، إن كان ناويا الحج أو العمرة، ويعني الحج في موسم الحج أو العمرة، إذا كان أتى للحج مفردا أو قارنا لا يتجاوز الميقات. وأما إن كان متمتعا فينوي العمرة ثم يتحل ثم ينوي الحج في مكة. المهم السؤال الأخ، لا ينبغي ولا يجوز ترك الميقات، لأن الإحرام من الميقات واجب من واجبات العمرة، فيجب أن يحرم من الميقات ثم يذهب إلى جدة، ثم يأتي ب المنسك وهو العمرة. وحيث إنه ترك الميقات ولم يحرم منه فقد ترك واجبا من واجبات العمرة، ومن ثم وجب عليه أن يذبح فدية بذبح شاة يوزعها على فقراء الحرم، إما أن يذهبه أو إذا يحد ذاهب يوكله، يعطيه مبلغا من المال ليذبحها هناك ويوزعها على فقراء الحرم. التنعيم ليس ميقاتا، خاصة للآفاقي، وأيضا في تكرار العمرة ليس ميقاتا، إنما هذا حدث مؤقتا لعائشة لما أتت رضي الله عنها إلى مكة وقد أرادت العمرة فحاضت ولم يكن هناك وقت للعمرة فبكت، فقال لها عليه الصلاة والسلام: ما يبكيك؟ أنا فستي. قالت: نعم. قال: ذاك أمر كتبه الله على بنات آدم، فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت. ثم بعد أن انتهت من الحج أرادت العمرة فأكرمها الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يحرم بها من التنعيم لتأتي بعمرة. فقط هذه حالة خاصة استثنائية لأخذها عبد الرحمن لخارج الحرم لما يعرف اليوم بالتنعيم فأحرمت، ولم يتخذ بعد ذلك ميقاتا لا من الصحابة ولا ممن هو معروف الله والله تعالى أعلم.
معنا مكالمة الأخ سعيد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا سعيد.
حياكم الله، جزاكم الله خير على البرنامج السيد، اللهم اجعله في ميزان حسناتكم يا رب. فضيلة الشيخ طول عمرك، عندي سؤالين. في شخص ذبح كذا ذبيحة فوق العشرين ونسى ثلاث أربع ذبايح ما سمى الله ولا كبر على الذبايح، حد من الأهل يعني لاحظ هالشيء بعد ما طبخوا هذا، هل أكلها حرام أو حلال؟
نسي في الأربعة. نسى يعني ولا تعمد ترك التسمية؟
لا نسى يعني اتدوخ الجو حار وكذا يعني.
نعم.
إيه. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، هل يجوز الكذب للإصلاح وارضاء بين الناس متخاصمين متعاديين زعلانين؟
نعم.
يعني
واضح.
وبارك الله فيك.
حياك الله يا سعيد، بارك الله فيك. إذا فضيلة الشيخ، شخص قام بذبح أكثر من 20 ذبيحة نسي التسمية على أربعة منها.
نعم. والله أعلم أنه استحضر النية لكن ربما نسي بمعنى اللفظ.
هينا.
لكن أنا استبعد، ربما هم لم يسمعوا. يعني لا يحتاج أن يعلي صوته ويقول بسم الله والله أكبر بصوت عالي، ولكن هو سمى، أنا على يقين من هذا، بسم الله وكذا، لكن ربما بصوت منخفض. فإن كان قد سمى ولو بصوت منخفض فهذا يجزئ، وهو قد نوى التسمية وسمى مع أول ذبيحة.
نعم.
فيسري هذا ويتكرر معه إلى آخر ذبيحتين.
صحيح.
السؤال في نوع من الوسوسة والشك فقط ليس أكثر. فإن كان نسي أو سمى بصوت منخفض فهذه الذبيحة جائزة كلوها، ولا داعي لهذا الشك والوسوسة. فاللي يبدأ يذبح فراح يتذكر إن شاء الله، وما أتوقع ينسب هاي السهولة. لكن هو التسمية جاءت بصوت منخفض لم تسمعوها، ومن ثم دخل فيكم، دخل معكم أو إليكم الوسوسة والشك، وهذا كثير يحدث مع الناس. حتى لو علا صوته الذابح يقول لا ما سميت عيد، لا ما سميت عيد، هذا نوع لا يحتاج، إنما هي تسمية واحدة ويكفي، فوالله تعالى أعلم.
نعم. الأخ أيضا يسأل عن حكم الكذب من أجل الإصلاح بين المتخاصمين.
لا بأس به إذا كان فيه مصلحة لأجل رفع الشقاق بين الأرحام أو بين الزوجين، لكن لا يراد به الكذب الذي يضيع الحقوق، إنما يراد به المداراة التي تجمع القلوب وتجعل بينهم الإلفة والمودة. كان يقول للزوجة والله زوجك يحبك وذكرك بخير ويريدك ويريد عيالك، ربما لم يقل هذا، ويذهب عند الزوج مثلا أو الأخ يقول والله هي تحبك وذكرتك بخير وتذكر عشرتك وطيب كلامك وتتمنى معك الاستمرار، وربما هي لم تقل مثل هذا. فمثل هذا فقط، وليس الكذب الذي يضيع حقوقا أو يؤدي إلى يعني شيء كبير، لما المراد ما فيه مصلحة ما فيه خير للناس إن شاء الله تعالى. مثل هاي الأمور بين الأرحام، بين الأهل، بين الأصدقاء، خاصة بين الزوجين، يكون أبلغ لوجود العشرة والذرية، والله تعالى أعلم.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. على 6688 السؤال، صيام 3 أيام في الحج و7 عند الرجوع من الحج، هل هذا واجب على كل حاج وحاجة، وما الحكم في هذا؟
نعم، هذا الحكم عام للذكور والإناث. وذلك أنه ما جاء فيه التشريع في حق الإناث يشمل الذكور ويشمل الإناث معا. أو ما جاء فيه التشريع في حق الذكور كذلك يشمل الإناث ويشمل الذكور. الآن هذا الصيام 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع الإنسان إلى بلده، لمن فقد الهدي للمتمتع والقارن، إذا حج الإنسان حج قران أو حج تمتع وجب عليه الهدي، وهذا الهدي يذبح شكر لله تعالى، و قد لا يستطيع الإنسان أن يذبح، بمعنى أنه لا يجد الدم، عفوا لا يجد الشاة أو لا يجد المال، يكون فقيرا. حينئذ المتمتع والقارن يصوم 3 أيام سواء كان ذكرا أو أنثى، وإذا رجع إلى بلده يصوم كذلك 7 أيام كفارة أو بدل عن الدم التمتع والقران الذي عجز عنه، يشمل الذكر والأنثى، والله تعالى أعلم.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا في هذا المساء، شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ، والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عمر القاسمي ومن الإخراج أحمد آل علي، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.